أحييكم أجمل تحية، راجيا أن ينعم كل منا بسلام الله الذي يفوق كل العقول. نحن لا نزال ندرس معا رسالة يعقوب آية آية، والتي تشكل جزءا من كتاب العهد الجديد الإنجيل. رسالة يعقوب كتبت في بداية النصف الثاني من القرن الميلادي الأول. كتبها يعقوب مستلهما بروح الله إلى المؤمنين المشتتين في الإمبراطورية الرومانية، وجاءت الرسالة في 5 أصحاحات أو فصول، وهي رسالة تتناول الجوانب العملية لا العقائدية من الحياة المسيحية. فيها دعوة إلى قبول التجارب أو الصعوبات من يد الله لامتحان إيماننا وثقتنا به، وأن تكون هذه أي التجارب والصعوبات مدعاة لفرحنا لا للحزن. وفي الرسالة دعوة لتثبيت إيماننا في المسيح وفي الله، فلا نكون كموج البحر المضطرب المتقلقل، كما يحث يعقوب المؤمنين أن يتجنبوا الازدواجية، مبينا أنه لا مجال لها في الحياة المسيحية الصحيحة. فلا عقيدة صحيحة بدون حياة مستقيمة. ويقول إن للديانة الحقيقية أمام الله وجهين: الوجه العملي، وهو افتقاد احتياجات المحتاجين، والوجه الشخصي، وهو حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من هذا العالم. ويحارب يعقوب محاولة البعض للفصل بين الإيمان والأفعال، مبينا من خلال حياة إبراهيم خليل الله ومن حياة رحاب، مبينا أن الإيمان لا بد أن يعبر عن نفسه بعمل ما. ويقول إنه لا مكان إلى ادعاء الإيمان بالله ووحدانيته ذهنيا من دون أن يؤتي هذا الإيمان تغييرا إيجابيا في الموقف والسلوك. وهذا الإيمان، أي المناداة بوحدانية الله ذهنيا فقط، هو إيمان الشياطين، الإيمان المعرفي الذي لا ينفع ولا يكفي. كما رأينا معا كيف يحارب يعقوب الازدواجية في استعمال اللسان، إذ أخذ البعض على عاتقه بأن يبارك في لسانه شخص الله، وبه أيضا يلعن الإنسان، وهذا لا يصح ولا يصلح. وصلنا في دراستنا لسفر يعقوب إلى الفصل 3 والآية 10 منه. كان حديثنا المرة الماضية فقط يدور بشكل خاص حول اللسان، ذلك العضو الصغير ذي المفعول الكبير. اللسان هو أخطر سلاح في العالم، إنه أكثر فتكا من القنبلة الذرية، لكن لا أحد يراعي ذلك. ورأينا كيف أن يعقوب يحارب الازدواجية في استعمال اللسان، وقد أظهر أن عضوا صغيرا قد يؤتي تأثيرا كبيرا صالحا أو رديا. فاللسان نار، إنه شر لا يضبط، مملوء سما مميتا، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس. ترى كيف تستعمل لسانك أنت مستمعي؟ متى كانت آخر مرة استعملت بها لسانك كي تصلي؟ ومتى كانت آخر مرة أقسمت فيها أو شتمت أو لعنت في الوقت نفسه؟ متى كانت آخر مرة أظهر لسانك طبيعتك على حقيقتها؟ ومتى كانت آخر مرة اكتشفت فيها حاجتك إلى تغيير في القلب من الداخل؟ نقرأ الآن من الفصل 3 من يعقوب ما تبقى منه ابتداء من الآية 10.
من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام.
نعم، ينبوع حلو لا ينبع ماء مرا، ولا ينبوع مر ينبع ماء عذبا، فكل إناء بما فيه ينضح. كما نلاحظ وكما سبقت الإشارة، فإن يعقوب يحارب الازدواجية حتى في المظهر، فالنبع الواحد لا ينبع يوما ماء عذبا وفي اليوم التالي ماء مرا، والتينة لا تصنع سنة عنبا وفي السنة التالية تصنع تينا. هكذا حياتنا، إما أن تكون عذبة المذاق وتخرج منها كلمات للبناء والتشجيع والتحريض على ما هو حسن، وإما أن تكون مرة مؤلمة تهدم ولا تبني، تفشل ولا تشجع. لكن ما أجمل ما قدمه بولس في هذا الصدد في رسالته إلى أهل كولوسي في الفصل الثالث منها والآية 16، يقول: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. ونسأل كيف يتحقق هذا في حياتنا؟ يجيب بولس: عندما تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. من وفر هذه الكلمة المختزنة ستفيض حياتنا بركة ونعمة للآخرين. ترى هل لكلمة الله مكان في ذهنك، في بيتك وفي حياتك؟ هذا ما أرجوه. نعم، يمكن للمرء أن يكون ذا وجهين وذا رأيين وذا لسانين، حيث يمكنه أن يقول الصالح والطالح، لكن ما من ينبوع على هذه الأرض يمكنه أن يعطي ماء عذبا وماء مرا، وما من شجرة يمكن أن تحمل ثمر زيتون وثمر تين معا. وما من شك في أن اللسان يكشف عن الإيمان الحقيقي، لأن الإنسان يعترف بلسانه عما في قلبه. عدد 13، من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. يمكن للفم أن يكشف عن الإيمان الحقيقي، كما أنه يستطيع أن يشهد عن مجد الله وأن يتحدث بالحكمة. عدد 14، ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. من المؤكد أن النزاع والخصام والمرارة ليست ثمر الإيمان، لكن اللسان هو الذي يمكن أن يثير مثل هذه الأشياء لدى المرء. ويقارن يعقوب بين لسان المؤمن الأحمق ولسان المؤمن الحكيم. وفي الحقيقة فإن اللسان الذي يفتقر للانضباط يثير السؤال في أذهان الآخرين عما إذا كان ذلك الشخص ولدا لله أم لا. فلا يمكنك أن تقنعني أن مؤمنا حقيقيا يمكن أن يلعن الله 6 أيام في الأسبوع، ومن ثم يذهب في يوم الأحد إلى الكنيسة ويرنم ويمجد الله. كما أنه لا يمكن للمؤمن الحقيقي أن يسرد النكات القذرة ومن ثم يذهب ليعلم في مدرسة الأحد ويتحدث عن محبة يسوع. فهذا اللسان الذي تمتلكه صديق المستمع يمكن أن يقوم بأحد هذين الأمرين. أما إذا كان يفعل الأمرين فإنه يثير النزاع والمرارة في النفس. كما نقرأ في هذه الآية: فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. فاللسان الكاذب هو ذاك الذي ينكر الرب أثناء أحاديثه. عدد 15، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. يوضح يعقوب تماما أن الخصام والحسد لم يأتيا من عند الله، بل إنها أرضية نفسانية شيطانية. وكما قال أحدهم: المعرفة فخورة بأنها تعلمت الكثير، والحكمة متواضعة من كونها لا تعرف المزيد. عدد 16: لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. يؤدي اللسان غير المنضبط إلى الحسد والنزاع اللذين يؤديان إلى التشويش وكل أمر رديء. ويوضح الكتاب المقدس أن الله ليس مصدر التشويش، بل إن مصدر التشويش الذي نراه في هذا العالم هو عمل الشيطان الذي يقوم به باستخدام هذا العضو الصغير المدعو لسانا، والذي يسبب الكثير من المتاعب والمشاكل. وتقترن هذه الآية بما سيقوله يعقوب في الفصل اللاحق حينما يقوم بالحديث عن مفهوم الدنيوية. عدد 17: وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، أي أنها ليست مخلوطة وليست مشوبة بالدنس، بل هي طاهرة ونقية وأصيلة. إنها الحكمة النازلة من عند الله، لهذا فإن يعقوب يصفها قائلا: مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء. عدد 18: وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. هذه هي ثمار الإيمان، فينبغي أن يكون هنالك بر قبل أن يكون هنالك سلام. وليت العالم يدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون بر. يقول ناظم المزمور إنه سيأتي يوم يتعانق فيه البر والسلام، أما في يومنا هذا فما زالا لا يعرفان بعضهما بعضا ولا يعترفان ببعضهما البعض. كما رأينا مستمعي، فهنا يعقوب أيضا يتوجه بالكلام ضد الازدواجية، فقد ارتأى البعض أن الحكمة تعني الترفع والكبرياء. أما الحكمة الإلهية فهي بحسب تعريف يعقوب وديعة مترفقة. نعم، الوداعة زميلة الحكمة المسيحية، فالحكيم في الإيمان المسيحي شخص وديع لا متكبر أو متسلط. ولكن إن وجدت بين الإخوة غيرة وتحزب مع الادعاء بالإيمان والحكمة، فيقول يعقوب: هذا كذب على الحق. فهذه الحكمة قد تكون جيدة ومقبولة في أوساط العمل والعالم والاجتماعية، لكنها حتما ليست من الله. هكذا يصفها يعقوب قائلا: ليست الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. هذه الأقوال والأوصاف أقوال وأوصاف قاسية، لكن هذه هي الحقيقة مستمعي. نحن في الواقع نلون الأمور، بطبيعتنا نحب الألوان، والله سبحانه خلق الطبيعة بألوانها، ولكن لا يمكن ولا يعقل أن ننقل عالم الألوان الجميل بألوانه وأطيافه إلى المستوى الأخلاقي أو الأدبي أو الروحاني. ففي هذه العوالم لا يوجد إلا الحق والباطل، الصواب والخطأ. لا يوجد شيء اسمه نصف صواب نصف خطأ. لا توجد كسور عشرية من الصواب والخطأ. لا توجد حكمة ملائكية وحكمة إلهية وحكمة بين وحكمة إنسانية إلى آخره. إما أن يكون الله هو مصدر الحكمة، أو أن يكون روح الشيطان مصدرها. وإن كانت ثمار حكمتنا البشرية هي الغيرة والتحزب والتشويش وكل أمر رديء، فلنحكم نحن على مصدر حكمتنا. فالحكمة التي من الله هذه أوصافها كما يقول يعقوب: طاهرة، مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء. لو فكرت معي قليلا مستمعي، لوجدت أن هذه الأوصاف ذاتها تنطبق على المحبة المسيحية كما تنطبق تماما على الحكمة المسيحية. لماذا؟ لأن الحكمة أصلا وليدة المحبة، وإن لم تكن كذلك لم تكن من الله الذي هو محبة. لذلك لا أسألك الآن إن كانت عندك حكمة من الله، بل هل عندك محبة؟ وما هي ثمار المحبة في حياتك؟ هل هو الطهر والسلام والخضوع والرحمة؟ هل هو الإيمان؟ أجل، فإن الله عندما يضع محبة في قلوبنا لابد أن يجني ثمارها الله والآخرون. يختم الفصل الثالث القسم الكبير الأول من هذه الرسالة، والتي تحدث فيه يعقوب عن التيقن من الإيمان الحقيقي. فهنالك فرق بين إيمان وآخر، فيمكنك أن تؤمن بشيء خاطئ أو أن تومئ برأسك وتدعو ذلك إيمانا، لكن الإيمان المخلص هو الذي يثمر أعمالا صالحة. في الفصول الثلاثة الأولى من هذه الرسالة تطرق يعقوب إلى عدة طرق يستخدمها الله لاختبار إيماننا وإثبات صدقه وصحته. فأولا، يختبر الله الإيمان بالتجارب. يعد دكتور ريتشارد سيوم أحد معلمي الكتاب المقدس البارزين، وقد عانى دكتور ريتشارد عدة سنوات من مرض مزمن في الكلى. وأود صديقي أن أشارك معك شيئا قاله دكتور ريتشارد، لأنني أعرف أنه نابع من قلب واعظ يعرف المعنى الحقيقي للمعاناة. يقول: لن تعود الحياة على الأرض تستحق الكثير لو أن مصدر المعاناة أزيل منها، ومع ذلك فإن غالبية الناس يثورون على الأشياء التي تزعجهم ويعتبرون الربح الكبير خسارة فادحة، لكننا نسمع أن المحارة حكيمة، فحينما يأتي ما يزعجها حتى لو كان ذلك ذرة رمل ويدخل تحت جدارها المبطن، فإنها تغطيها بأغلى ما تملك وتجعل منها لؤلؤة. وهكذا فإنها توقف التهيج عن طريق إحاطته بذلك التركيب اللؤلؤي، وبالتالي فإن اللؤلؤة الحقيقية هي انتصار على شيء مزعج أو مثير. لهذا فإن كل ما من شأنه أن يزعجنا ويضايقنا هو في الحقيقة فرصة لإخراج اللآلئ منها، وكلما زادت الإزعاجات والمضايقات من جانب إبليس كلما زادت فرصنا لإنتاج المزيد من اللآلئ. لهذا ينبغي علينا أن نرحب بالآلام والمتاعب وأن نعمل على تغطيتها بأغلى ما نملك ألا وهو المحبة، وعندها سوف تخف الآلام ويخرج اللؤلؤ إلى حيز الوجود. فيا لكثرة اللآلئ التي يمكننا أن ننتجها إن أردنا. وهكذا صديقي المستمع، فقد رأينا أن الله يختبر الإيمان بالتجارب، لكن الله لا يختبر الإيمان بالشر. ثم رأينا أن الله يختبر الإيمان بالكلمة، والله يختبر الإيمان بالعمل والمواقف التي يتخذها الأشخاص، يختبر الإيمان بالأعمال الصالحة، ويختبر الإيمان من خلال اللسان. وقد بين يعقوب بوضوح تام أن الإيمان الحقيقي يكون ظاهرا وبارزا في حياة المؤمن. بهذا مستمعي يصل لقائي بك اليوم إلى ختامه. إذا أثارت الموضوعات التي نتناولها سؤالا أو استفسارات، فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلينا، سنقدم لك العناوين بعد لحظات. إلى اللقاء، ولتكن نعمة الله وسلامه الكامل من نصيبك.